شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهر الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي وإياكم في رحاب الشهر الكريم، شهر الخير والبركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يتجدد اللقاء وإياكم على شاشة قناة الريان من برنامجكم اليومي المباشر رمضان الدوحة، والذي أصحابكم فيه أنا أخوكم أحمد بن محمد البعنين. سنقلب طوال أيام الشهر الفضيل موضوعات متعددة نقف من خلالها في معاني وعظمة هذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. سنستقبل مداخلاتكم واستفساراتكم أستاذ المشاهدين على أرقام أو رقم الهاتف اللي هو 444-4-1-8-1. وأقول للجميع مباركم الشهر، وأرفع باسمي وباسم أسرة البرنامج إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وإلى سمو الشيخ أيضا عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأيضا إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، وإلى أيضا الشعب القطري، وأيضا المقيمين على هذه الأرض المباركة، وأيضا على الأمتين العربية والإسلامية. أسأل الله أن يكون هذا الشهر شهر عز وخير للإسلام والمسلمين. رحب بضيوف الكرام معي في سيدي الشيخ ثابت بن سعد القحطاني. حياك الله يا أبو سعد، وسعد أجدك معنا في أول حلقات برنامج رمضان الدوحة.
حياك الله وبياك، وحييك وحيي السادة المشاهدين، وكذلك أضيف إلى كلمتك المباركة كذلك نهني سمو الأمير أمير البلاد المفدى الشيخ حمد الشيخ تميم بن حمد، وإلى الأمير الوالد، وإلى الشعب القطري كافة، وإلى الأمتين الإسلامية والعربية. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر عز ونصر وتمكين لأمة الإسلام.
اللهم أمين. أيضا أخوي الشيخ مر الله الجابر، حياك الله أبو جاسم، سعداء بقي الشهر، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
الله يحييك ويبارك فيك، وأنا سعيد جدا أن يكون يعني في أولى حلقات هذا البرنامج الطيب المبارك اللي له صراحة أثر كبير في المجتمع، ويشاهدونه كثير من أبائنا وأمهاتنا والشباب وأيضا البنات. فلي الشرف أنكم اخترتوني في أول حلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله، وأن يبارك لنا في الشهر جميعا، وأن يعيننا فيه إن شاء الله على الصيام والقيام.
آمين. حلقتنا تنطلق اليوم أول يوم رمضان، كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. شهر رمضان يا أحبة هو شهر المغفرة، شهر تغفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتتنزل فيه الرحمات. هذا الشهر المبارك لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار، وهذه أرى أنها مكافأة وهدية من رب العزة للخلق أجمعين. يا باغي الخير أقبل، جميل جدا، يا باغي الخير أقبل، ويا قاص يا باغي الشر أقصر. فهذه الفترة وهذه الفرصة للإنسان لابد أن يغتنمها من أجل أن يتعرض لنفحات ربه عز وجل. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرت طرفا منه أنه إذا كان في أول ليلة من هذا الشهر المبارك صفدت الشياطين ومرضت الجن. ما معنى صفدت؟ العلماء يختلفون في هذا المعنى الجميل، والكثير من الناس يتساءل، يقول نحن نرى المنكرات ونرى المعاصي ونرى الذنوب منتشرة ولا زالت مستمرة، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وحال بعض المسلمين الذين لا زالت نفسه أمارة بالسوء؟ نقول هذا المفهوم أو هذا الإشكال قد وجد العلماء له حل جميل. المقصود بصفدة الشياطين أي قل شهرهم في هذا، قل شرورهم في هذا الشهر المبارك، وليس بمعناه يعني انعدامه أو انتهائه، بل أن الشياطين صغار الجن لا زالوا يعملون في الناس، أما المرضى والكبار فقد يعني غلت أيديهم ومنعوا مما كانوا يصيرون إليه قبل ذلك. قال صفدت الشياطين ومرضت الجن، وأغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان. ما المقصود بهذا اللفت المهمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنان؟ قال العلماء معناه فتحت أسباب الرحمة ودخول الجنان، فالجنة مفتوح والأعمال ترتفع. أنت عندما يعني على سبيل المثال عندما تسبح، عندما تبني مسجد، عندما فإن هذه الأعمال ترتفع في هذا الشهر المبارك، وفيها يضاعف العمل. ويقال في آخر الحديث يا باغي الخير أقبل، يا من أردت الخير وأردت الطاعة وأردت العفو وأردت الرحمة أقبل في هذا الشهر المبارك، لا بد أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. ثم قال ويا باغي الشر أقصر، يا من كانت نفسه يعني تدفعه إلى فعل المعاصي أقصر، وهذه فرصة للتوبة في هذا الشهر، في هذا الشهر المبارك. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم أن لله عتقى في كل ليلة من هذا الشهر المبارك، أسأل الله أن يعتق رقابنا.
اللهم آمين يا رب. كيف نستقبل رمضان؟ يعني ما ذكر الشيخ وهي سؤال عام شيخ مرر الجابر.
والله أفضل شيء نستقبل فيه شهر رمضان المبارك نستقبله بالطاعات. يعني احنا امس شفنا ان بمجرد اعلان دخول شهر رمضان المبارك جميله كانت الرسائل والتواصل والاتصالات، ويعني حتى احنا في المسجد صلاه التراويح الكل يعني مستبشر بهذا الشهر الكريم، الكل فرحان، الكل يعني بالفعل دخل جو رمضان. فانا اقول احنا بشكل عملي كيف نستقبل هذا الشهر؟ نستقبله بالطاعات، والطاعات ولله الحمد كثيرة ومتيسرة أيضا، من صلاة، من قراءة للقرآن، من ذكر، من صلة أرحام، من يعني إحسان النية وإخلاص النية، الإحسان إلى الأهل، الإحسان إلى الأولاد. الطاعات كثيرة ممكن نتناولها أيضا من خلال يعني حديثنا، ونسلط الضوء أكثر يعني على مجموعة منها بأدلة وبآيات وبأحاديث وردت في فضلها، حتى نتشجع جميعا. يعني بعض الناس الآن يعرف ويعني فضل هذه الطاعات، ولكن قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، عندما يرى أو يسمع الآن من الآن نتكلم مع الشيخ ثابت ومع الشيخ أحمد فضل الصلاة والتبكير إلى الصلاة وفضل الوضوء وفضل الذكر وفضل صلاة التراويح وفضل المحافظة على الذهاب إلى المسجد وعلى صلاة الجماعة، لا شك أنه ممكن يعرف مثل هذه الفضائل وقد سمعها من قبل وشاف محاضرات فيها ودروس وحضر، ولكن عندما نتكلم في هذا الأمر لا شك أنه يعني سينفع إن شاء الله، ويعني يكون له الأثر البالغ في نفس كل من يسمعنا الآن.
إحنا اليوم لله الحمد نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان، فينا من قبل أيام مات ولم يدرك هذا الشهر، فكيف نستشعر بلوغنا إلى هذا الشهر المبارك الذي كانوا الصحابة كان يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم مكانة هذا الشهر واستشعارنا بوجودنا في رمضان؟
أحسنت، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. أحسنت بارك الله فيك. لذلك العلماء يقولون أن الإنسان إذا جاءته نعمة ودفع الله عنه نقمة فليحمد الله عز وجل. قبل فترة قليلة، قبل 10 أيام من اليوم، توفي أحد الصالحين من أقاربه، سبحان الله،
الله يغفر له،
رجل رحمه الله رحمة واسعة، جزاكم الله خير، نحسبه من أهل الخير، لكن هو فاتته. أحد الصالحين وقف عند قبر إنسان وجد بجانبه رجل واقف، فقال له يا فلان أرأيت صاحب القبر لو عاد إلى الدنيا ماذا سيصنع؟ قال سيتزود من الطاعات. قال هو فاتته فأدركها الآن. هكذا من نعم الله كما تفضلت أن الله عز وجل مد في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك. كم من إخوة لنا فقدناهم كثر كثير جدا قبل أيام وقبل شهر وقبل أسابيع، ماتوا وما أدركوا هذا الشهر المبارك، ونسأل الله أن يغفر لهم. سلف الأمة كيف كانوا يستقبلون هذا الشهر المبارك؟ هذا الشهر له طابع خاص ليس كبقية الشهور. من ظن أن رمضان كشعبان أو كذا فهذا قد خسر. رمضان لا بد أن يستقبله الإنسان بعزم وتشمير للطاعة. أعتقد أنهم يعني كان السلف رحمهم الله إذا دخل رمضان انكبوا على قراءة القرآن، فيها تقوية للقلوب وفيها تزكية للأرواح. بل قيل عن إمام دار الهجرة الإمام مالك كان إذا دخل رمضان توقف عن مجالس السماع كما قيل، ويسأل عن ذلك يقال له لماذا؟ يقول إنه شهر القرآن. انظر كيف كانت عبادتهم في هذا الشهر، كانوا يتفرغون لطاعة الله، بل كانوا يتعاهدون الفقراء والمساكين ويطعمونهم. والله أخي سبحان الله أنا يعني أسر وأفرح عندما أجد بين أروقة المساجد إطعام الطعام وتفطير الصائمين، هذا أمر طيب صراحة ويثلج الصدر. بل كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لا يفطر في كل يوم، هذا بالأثر الصحيح، إلا مع فقير ومع مسكين. كانوا يحرصون على هذه المبادئ وهذه التعاليم المهمة. بل يقال أن الإمام أحمد وهو صائم، وأعتقد أنه جهز له رغيفين، فجاءه فقير يسأله فدفع إليه الرغيفين من أجل أن يكسب أجره، ومن فطر صائما وجهز غازيا كان له مثل أجره. فحري بالمؤمن أن يستغل مثل هذه المعاني الجيدة في هذا الشهر المبارك. الصوم كما ذكر العلماء له أسرار وله مقاصد وله أهداف، ليست العبرة فقط بالامتثال. البعض من الناس يصوم عن الطعام والشراب ويأكل لحوم إخوانه، هذا ليس المقصود، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. البعض من الناس قد يفتتح يومه بالطاعة ويختمه بالمعصية، هذا كما قال هذا خاب وخسر وللأسف. بل الصيام له حكمة، الله عز وجل عندما قال في أوائل آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا بدأ بالإيمان كتب عليكم فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أحسنت، هذه إيمان وتقوى. يقولون أن التقوى هي حزام للطاعة، حزام للإيمان للتقوى. فالإنسان عندما يصوم لا بد أن يصوم عن الحرام، يبد أن يصوم عن الغيبة، يصوم عن كل شيء. فالإنسان لذلك ابن مسعود أظنه عندما سئل قيل له كيف كنتم تستقبلون هذا الشهر شهر مبارك، قال لم يكن أحد منا يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه حقد لمسلم. الله. معنى جميل رائع يا أخي العزيز، أنك تستقبل هذا الشهر وليس في قلبك أحقاد وليس في قلبك ضغينة. والله يا أخي أن هذا القلب إذا امتلأ بالحقد فأبعد ما يكون عن تقوى الله وعن الخشية. لماذا؟ مملوء بالغيبة، مملوء بالنميمة، مملوء بالضغائن وبالحقد. ابتعد يا أخي عن هذا الخلق السيء، وهذه فرصة شهر رمضان. ما أريد استأثر الحديث نسمع من الشيخ، لكن أنا أذكر الحديث العظيم الذي مختلف في صحة ذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول ابن عمر أظنه لازمه 3 أيام، يقول لم أكن يعني أراه كثير عمل أو صلاة، يقول فأخبرته بذلك فقال هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي حقد لمسلم. قال هي هذه التي بلغت بك وهي التي لا نستطيع. فالإنسان فرصة في هذا الشهر أن يغسل قلبه بالتسامح، أن يحرق شيطانه بالعفو والإحسان، هذا هو المطلوب منا.
احنا نقول رمضان مدرسة الشيخ مر الله، كيف تكون هي مدرسة وهي أعتقد فيها مواد كثيرة هذه المدرسة نتعلم فيها، لعلنا أخذ بعض أيضا الأخلاق صحيح. التي نخرج منها من رمضان.
صحيح. قبل هذا الشيخ أحمد أنا عجبني أمس موقف وإحنا في المسجد ونستقبل خبر دخول شهر رمضان المبارك. الحقيقة أول ما سمعنا الخبر وباركنا حق بعض قلنا الحمد لله بكرة رمضان، عجبني واحد من المصلين مباشرة خر لله ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى على بلوغ هذا الشهر وهذه النعمة العظيمة. بالفعل مثل هذه النعم التي تحتاج يعني منا إلى سجدة شكر، سجدة طويلة صراحة أثرت فينا جميعا، ومباشرة احنا اقتدينا به صراحة ويعني سجدنا لله شكرا على هذه النعمة العظيمة. لا شك أن وجودنا إلى هذه اللحظة وقد أدركنا شهر رمضان نعمة لا تقدر بثمن صراحة، لأن فيها خير عظيم، أجور كبيرة، أبواب الجنان تفتح، أبواب النيران تغلق، باب التوبة مفتوح، الطاعات مضاعفة، أجورها مضاعفة، الحسنات كثيرة. فيعني صراحة بالفعل احنا في نعمة عظيمة. ذكرنا أن الصيام له أسرار وله مقاصد، وأكبر مقصد هو التقوى، لأن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا يدل على أن الصيام أصلا عبادة قديمة، مش يعني لأن كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا، أيضا الصيام كتب على الأمم السابقة فهي عبادة.
بس كان خياري في بدايته، كان خيار صيام، كان خياري حتى عقب ما فرض أيضا هذا رمضان وفرض الصيام.
نعم صحيح، بغض النظر الشيخ أحمد، بس أنا أقصد أن يعني أن عبادة الصيام هي عبادة قديمة، مش يعني خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أيضا كتبت على الأمم السابقة كما كتب على الذين من قبلكم. إيش المقصد منها؟ لعلكم تتقون. طيب ما هي التقوى؟ احنا دائما نسمع التقوى، الخطيب يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كثير من الآيات اتقوا الله حق تقاته، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، غيرها من الآيات. التقوى ما هي التقوى؟ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اختصرها في جملة جميلة جدا نستطيع جميعا أن نحفظها وأن نطبقها إن شاء الله. فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أربع جمل لكنها تلخص يعني حقيقة التقوى. وقيل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. مدرسة رمضان، مدرسة رمضان أكبر درس نتعلمه في رمضان هو الصبر. عندما نصبر عن الأكل وعن الشراب وعن يعني حتى المباحات كالجماع في نهار رمضان، وأيضا نصبر عن المعاصي، عن الغيبة، عن النميمة، عن السب، عن الشتم، هذه كلها مدرسة تعلمنا كيف نتعلم الصبر. رمضان يعلمنا كيف نتعلم الصبر، والصبر أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا جدا جدا، ما له مقدار. ما هو الدليل؟ قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب.
بغير حساب، ما في الحساب، أجر الصبر ما له حساب.
بنتكلم أكثر عن مدرسة رمضان، وأيضا عن استقبال شهر رمضان المبارك، ولكن أذكر في الكرام برقم هاتف البرنامج 444-441-81. لا تروحون بعيد، فاصل قصير وأرجع لكم إن شاء الله.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شهد الكرام من جديد، وجدد الترحاب بضيوف الكرام، وأيضا شهد الكرام في أول يوم من رمضان الدوحة. نرحب الآن بالشيخ مبارك جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام، نشوف ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في بعض الآثار قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة دورا ترى بطونها من ظهورها وترى ظهورها من بطونها. قيل: هي لمن يا رسول الله؟ قال: هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. يراد هذا الحديث قد يكون في رمضان وجوده أكثر منه في غيره، هو قد يوجد في غير رمضان ولكنه في رمضان أيسر، لأن رمضان موسم لتزكية النفوس وتهذيبها. فإطعام الطعام قد يكون في الإفطار، في الإفطار قد يطعم الإنسان الطعام. وفي تطيب الكلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفث، ونهى صلى الله عليه وسلم عن فحش الكلام في حال الصوم. فكلما تكلم عليك إنسان فأردت الرد عليه قلت: اللهم إني صائم، كما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا تطيب للكلام، وكذلك إطعام الطعام كما بينا في الإفطار، وفي الصلاة والناس نيام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ كان يصلي صلى الله عليه وسلم ليله، كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أيقظ أهله وأحيا ليله كله، بمعنى كله، وشد مئزره. ففي هذا كذلك تهذيب للنفس على طول الصلاة في الليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن جاءه رمضان فاستفاد منه فتزكت نفسه وكان من الصالحين. وإلى أن نلقاكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم من جديد شهد الكرام، أسأل الله أن نكون وإياكم ومشاهدينا وأيضا الحاضرين من أهل الجنة، قولوا آمين.
اللهم
آمين. إحنا نريد شيخ شيء عملي. الآن أول يوم رمضان، التجار الآن جعلوا لهم أهداف وأمور معينة وخطط، الناس بتسوي، الخياطين الأمور، لكن إحنا اليوم هل وجدنا اليوم عندنا أهداف كيف نستثمر شهر رمضان المبارك؟
أحسنت بارك الله فيك. من أراد أن يحدد الهدف من أول اليوم لا بد عليه أن يستشعر إلى عظمة هذا الوقت، هذا الوقت الذي يمر من حياتك. يقولون أن رمضان تقريبا 700 ساعة، 600 ساعة تذهب مجرد في النوم والأكل والحديث والمجالسة والمسامرة، ولا يبقى لك يا عبد الله إلا 60 ساعة باعتبار 5 أيام فقط. ماذا تفعل في 5 أيام في هذا الشهر المبارك؟ إذن الوقت هو رأس مال الإنسان، بل هو مادة الحياة وهو الخام، على الإنسان أن يهتم به. كما ذكرنا أن الوقت من ذهب، إن لم تدركه ذهب. وكلمة جميلة صحيح، يقال أن ابن المبارك مر به أصحابه فقالوا له: ألا تجالسنا تسامرنا؟ فقال: أوقف الشمس. جميل. فأنت إذا جاءك إنسان يريد أن يلعب معك قل له أوقف الساعة، لأن الوقت ثمين، لا بد أن تستشعر بهذا الوقت يا محب. لولا أهميته ما أقسم الله، الله عز وجل العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، والفجر والضحى والعصر والليل، هذه الأقسام المتكررة في كتاب الله تدل على أمر مهم. بل جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، وفي رواية: خصائص 2 منهما في الوقت، انظر، عن الشباب وعن عمره. إذن فالوقت مسألة مهمة وحتمية في حياة الإنسان. لن تستطيع، أنا أقول لك، لن تستطيع أن تنظم أفكارك ومهامك إلا إذا أدركت واستشعرت عظمة هذا الوقت. تستطيع يا محب، ونحن في أول شهر من رمضان كما ذكرت، حدد الهدف، ماذا تريد؟ كم تريد ختمة في شهر رمضان؟ طلاب العلم والعلماء حددوا من أراد أن يختم يقرأ في كل صلاة قبل الصلاة وبعدها 4 صفحات، بذلك يكون ختم 4 ختمات، وأضف إلى ذلك الزيادة. وهكذا لا بد عليك أن تحدد وقتك وأهمية الوقت في هذا الشهر، وتحدد هدفك من أجل أن تخرج من هذا الشهر المبارك وقد جمعت لك رصيدا جيدا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى.
كيف نستفيد من وقتنا في رمضان الشيخ مع الله؟
والله بمثل ما ذكر الشيخ ثابت الله يجزاه خير، أن احنا لابد نعرف، نحدد ماذا نريد. نريد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا في هذا الشهر الكريم، صح ولا لا؟ ونريد أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار، ونريد الجنة. ترى الجنة غالية مو برخيص، ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله الجنة. يعني الجنة ترى تحتاج تعب، تحتاج أن الواحد يوقف في صلاة التراويح، تحتاج أن الواحد يمعن النظر ويكثر النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، تحتاج أن الواحد ينفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صح ولا لا؟ يحتاج أن الواحد يصل الأرحام، يكسر من نفسه شوي ويروح حق أخوه اللي يصغر منه، ويروح حق أمه، حق أبوه، حق عمامه، حق عماته، خواله، خالاته، مهما كنت في أي منصب، مهما كنت في أي مكانة اجتماعية، لابد أن تتواضع وتكسر من نفسك شوي. تبغي الجنة صح ولا لا؟ تبغي سلعة الله سبحانه وتعالى، هذه سلعة الله غالية، لابد أن يعني بالفعل يعني تكون عندنا تلك الجاهزية لكي ندرك آخر الشهر وقد قيل لنا: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك إن شاء الله وما تأخر.
نأخذ أبو عبد الله الشيخ ثابت. بس أبو عبد الله من الريان، حياك الله يا شيخ عبد الله.
السلام عليكم. الله يحييك.
مرحبا، حياك الله يا أبو عبد الله.
عليكم الشهر،
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
الله يعيد عليكم إن شاء الله بالخير والبركات.
اللهم آمين، تقبل من الجميع إن شاء الله. تفضل يا أبو عبد الله.
جيت فضلك الشيخ، أنا رمضان اللي راح،
نعم،
نية أني بقوم قبل وأتسحر قبل الفجر، قمت من النوم على طول شربت ماء، ويوم أشيك ولا أن الفجر مأذن ورايح، هل يلزم علي أني أصوم ولا كل يوم ذا؟
هاي البارح ولا العام؟
لا رمضان العام.
تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة. شكرا يا أبو عبد الله، الله يتقبل منه ومنك إن شاء الله. احنا ودنا برنامجنا مشاهدي الكرام ان يكون اسئلتنا ومداخلاتنا في نفس الموضوع اللي يصب فينا، موضوع ليس فتاوى، ولكن نرجو من الاخوان اللي يتصلون فينا اما اثراء للحلقه في افاده معينه او مداخله في معينه او سؤال في نفس الحلقه حتى احنا بدورنا نستفيد منها، لان برنامجنا مش برنامج فتاوى، لكن ما دام السؤال ابو عبد الله واول متصل في البرنامج ما احنا بردينا ان شاء الله. شيخ ثابت،
نحن دائما سبحان الله أمة الإسلام تدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا شك أن الرجل لم يتعمد في طعامه أو لم يتعمده أكله. والإنسان دائما كما تفضل الشيخ يعني يتحرى ويحرص على دقة الوقت ويتسحر، لأن السحور فيه بركة، والله عز وجل قد تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان وما حدثت بها نفسها ما لم تعمل به. أحب أن أضيف الكلام للشيخ،
بس على يوم الشيخ
إن شاء الله
على يوم
نعم
ويكمل صيامه
صيامه صحيح.
في الحديث الصحيح من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
صحيح.
فإنما
بس هذا لما ينطبق عليه النسيان، وإنما شرب في وقت يعني يعتقد بأنه هو وقت ليل ولكن هو بعد الفجر فعليه صيام.
هو لا شك أنه لا يؤثم بهذا الفعل، كلام صحيح، وعليه أن يتم هذا الصيام وعليه أن يقضي. أنا أردت بارك الله فيك أن أضيف كلام كما ذكر الشيخ بارك الله فيه، أن الإنسان لابد عليه أن يحدد الهدف. يقول شيخ الإسلام الإنسان في هذه الحياة لابد أن يحدد له هدف ويسير على خطى ثابتة حتى يصل إليه. ربما جاءه قطاع طريق ولصوص في الطريق يريد أن يقطع عليه الطريق فلا يلتفت لهم، لأن المراد والغاية قريبة جدا، فإذا انشغل بهؤلاء القطاع فلن يصل إلى مراده. الذي
من هم قطاع شيخ؟
قطاع الطرق أولهما الهاتف، في نظري أن الهاتف هو أول قاطع للطريق. أنا سبحان الله كنت أسمع في الماضي أن الإنسان يقرأ القرآن في يوم واحد أو يقرأ القرآن لمدة 8 ساعات، كنت ما أكذب هذا الأمر لكنني أسكت عليه، يعني من باب الإسرائيليات لا نكذب ولا نصدق. الآن صدقت هذا عندما أجد أن الشاب يجلس 8 ساعات من بعد العشاء إلى الفجر وهو على الهاتف.
بس 8 ساعات أعتقد أكثر بعد.
تعلق قلبه بالهاتف، فما بالك بمن تعلق قلبه بكلام رب العباد سبحانه وتعالى. فالآن أنا لا أستبعد أن الإنسان يستطيع أن يختم القرآن في يوم واحد. عندي شيبة كبير في السن في المسجد ما شاء الله، يعني اليوم صليت معه الظهر وجدته تقريبا في نصف القرآن في سورة الكهف أو في الإسراء
ما شاء الله
تبارك الرحمن. بالفعل يعني أعتقد أنه عزم على نفسه وأقسم عليها في هذا الشهر المبارك أن يبلغ الجهد وأن يجتهد في هذا الشهر. هنا فائدة مهمة، البعض من الناس قد يجتهد في أول الشهر ويفتر، نقول نحن في أول يوم الآن، اقتصد يعني ابدأ على خطى ثابتة، لا تجتهد حتى لا تفتر، ابدأ بداية جيدة وزاعد وضاعف هذه الزيادة في منتصف الشهر واجتهد في آخره، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة.
يمكن يعني نأخذ أبو راشد، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أسعد الله مساك ومسا ضيوفكم كل خير.
ومساك يا مرحبا. حيا الله أبو راشد، يا مرحبا.
الله يحييك، أسأل الله العلي العظيم كما بلغنا رمضان أن يعيننا فيه على الصيام والقيام والبر والإحسان وقراءة القرآن.
اللهم آمين. اللهم آمين.
شيخ يعني مداخلتي بسيطة، أنا ودي أن المشايخ يعني بما أن الشيخ تكلم عن الوقت، الشيخ ثابت الله يحفظه تكلم عن الوقت وأهمية الوقت، وفعلا حين تمر علينا الأيام هذه معلومة يعني أنا صراحة استوقفتني معلومة الشيخ ثابت أن رمضان يعني 30 يوم ويمكن يروح 25 يوم، معدل 25 يوم في النوم والأكل والسهرات ما يصفنا إلا 5 أيام، يعني لو حسبناها 5 مقابل 25 شيء كبير جدا. الإمام البخاري عليه رحمة الله كان إذا أهل رمضان اعتزل الناس وانكب على قراءة القرآن، وكان يؤم أصحابه ويختم بهم في كل 3 ليال. بل العجيب شيخ أحمد أن السلف كانوا يرون أن من يختم القرآن في 4 ليالي قد خفف، إذا كان يختمها في 4 ليالي فهو قد خفف في قراءة القرآن. يعني أنا حول هذا المحور ودنا المشايخ يعني الشيخ ثابت والشيخ مرال الله يحفظه يعني يحسون كيف يستطيع الواحد أن يغتنم، هل أستطيع أن أقرأ القرآن وأنا في السيارة، أقرأ القرآن وأنا مداوم، ممكن أقرأ القرآن من جوالي، ممكن أقرأ القرآن وأنا مثلا في الاستراحة قاعد أنتظر مثلا موعد ولا التزام ولا كذا، أو إن قراءة القرآن ما تقرأ إلا في مسجد، إني قاعد في المسجد أقرأ أو ما أقدر أقرأ برا.
شكرا يا أبو راشد يعني شكرا على مداخلك يا أبو راشد، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله في برنامجنا قريبا إن شاء الله. شكرا يا أبو راشد. شيخ مال الله كلام جميل اللي قاله، وأيضا اللي يعني استنباطه من كلام الشيخ ثابت، فعلا الوقت اليوم كالسيف إن لم تقطع وقطعك. اليوم المصحف الصغير اليوم في الجيب، الجوال اليوم في مصحف، وانت رايح الشغل وانت جاي، ما بقول في السواقة لأن السواقة أيضا فيها مخالفات ممكن.
لا نحن نقول يقرأ من حفظه ويسوق،
من حفظه نعم أو من حفظه نعم.
لا يقرأ من حفظه ويسوق، ترى كثير من الناس يراجع الحفظ، ويعني خصوصا لأمة المساجد وكذا، وهو في السيارة يعني يراجع الورد اللي مثلا يحضر الورد اللي بيقراه في الصلاة.
نعم.
وهذا شيء طيب. أنا أقول أن الهاتف مثل ما قال الشيخ الجوال قاطع طريق، ولكن ممكن نستثمره، أي ممكن نستثمره بالرسائل الطيبة، ممكن نستثمره بالكلام الطيب، بنشر مقاطع القرآن الكريم، بنشر المقاطع الهادفة، الآن حتى السناب شات، حتى الانستغرام، حتى الواتساب، احنا ممكن ايضا نستغلها في اشياء واحنا ماسكين الجوال. تمام. بعض الناس يظن ان هي مضيعة للوقت، ولكن انا اقدر استثمر يعني مسكتي للجوال في اشياء مفيدة تفيدني انا، والاجر ينكتب لي من الله سبحانه وتعالى، وايضا ينكتب حق كل مثلا المتابعين او كل اللي معنا مثلا في المجموعة في الجروب ونحو ذلك.
الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. أجر الصيام لم يحدد الصلاة أجرها، الأمور حددت أجرها في كل عمل إلا الصوم. لماذا رب العالمين لم يجعل الصوم لأجر محدد وإنما جعله هو الذي؟
أولا ابتداء يعني الكثير من الناس لا يفهم معنى هذا الحديث العظيم، هذا الحديث لماذا يعني الله عز وجل اختص بالصوم. يقولون أن الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، تعظيم وتشريف، كما تقول بيت الله، أمة الله، عبد الله، هذه إضافة يقول العلماء هي إضافة تشريف وتعظيم. هذا الحديث كما قال سفيان بن عيينة من أفضل الأحاديث وأحكمها، ويقول لفتة جميلة جدا، يقول إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل يحاسب العبد على ما كان عليه من الذنوب. لماذا يحاسبه؟ بأعماله. لذلك الحديث أن كل عمل ابن آدم يكفر عنه، في رواية يكفر عنه، فالإنسان تكفر عنه الخطايا بأعماله، الإنسان عندما يأتي بصلاة وطاعة وصيام فيقتص منه يوم القيامة، يبدأ يوزع على من ظلمه ومن آذاه ومن اغتابه، يوزع من هذه الحسنات. فإذا انتهت الحسنات ولم يبقى إلا الصوم تحمل الله عنه ما بقي وأدخله الجنة.
الله
أكبر. لفتة جميلة جدا. انظر الصوم إذا كان الصوم مرغب فيه ومستحب، فما بالك إذا كان الصوم في شهر رمضان. أحاديث كثيرة تدل على أهمية الصوم. في الحديث أن كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. سبحان الله، الله يضاعف لمن يشاء. ثم قال إلا الصوم، كأنه استثناه من بين هذه الأعمال الصالحة من أجل أن ينميه وأن يكبر عند الله عز وجل. لذلك يقولون أن الصوم سبحانه لا يدخله الرياء ولا يكون فيه شرك. لماذا؟ لأنه عمل باطني، عمل يعني نيته باطنية في القلب، ليست للخلق إلا إذا تلفظ فيها الإنسان. فالصوم أمره عظيم، ومما يدل على أهميته أن الله عز وجل اختصه من بين سائر العبادات، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا الصوم وأن يأتي به على الوجه المطلوب.
السؤال يمكن إجابة الشيخ ثابت، قال الصيام مميز من بدء العبادات، كيف الصيام مميز من بدء العبادات الصلاة وأيضا الحج؟
الصلاة والحج الناس كلها تشوفك وانت تصلي، تشوفك وانت رايح الحج، لكن الصوم من يدري أنك صايم؟ رب العالمين فقط، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. هذا أيضا درس كبير من دروس رمضان. رمضان يعلمنا كيف أننا نراقب الله سبحانه وتعالى.
أن تعبد الله كأنك ترى،
فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا الإحسان، هذه أعلى مرتبة، مرتبة الإحسان، لأن المراتب ثلاثة عندنا: دائرة الإسلام دائرة كبيرة، في وسطها دائرة الإيمان، في وسط دائرة الإيمان هي دائرة الإحسان. ما هو الإحسان؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى. الآن من يدري أنك صايم؟ الآن الكل الأصل أن إحنا صايمين، لكن ممكن واحد يروح يمين ولا يسار، ينخش في غرفة ولا يأكل ولا يشرب ولا، صح ولا ما حد يدري، لكن الله سبحانه وتعالى
طلع
مطلع علينا. لذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ما أحد يجزي بالصوم إلا الله سبحانه وتعالى، لمعرفة الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا الإنسان، هل هو صائم فعلا أم لا. الصوم طبعا عن كل شيء، عن الطعام، عن الشراب، عن المعاصي، عن الغيبة، عن النميمة، عن الحقد، عن الحسد، عن كل شيء.
أفضل الأعمال الشيخ ثابت، يعني أفضل الأعمال اليوم اللي في رمضان اليوم، أعمال كثيرة اللي كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يتركون، أو يعني دروس العلم وكانوا يكبون عن القرآن، هل القرآن هو الأفضل الأعمال ولا في أعمال كثيرة في رمضان كان الإنسان يعملها؟
الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن. لذلك كما ذكرنا يعني الأثر الذي جاء عن الإمام مالك أنه كان يترك يعني مجالس السماء ويعكف على كتاب الله ويقول هذا شهر القرآن. والجميل كما ذكرت أن الإنسان يستطيع أن ينوع العبادة حتى يطرد السآمة والملل.
مثل إيش؟
من الناس من يستطيع أن يقرأ القرآن، من الناس يستطيع أن يسبح، من يستطيع أن يتعاهد الفقراء، يساعد المساكين، يزور المرضى. ولكن نقول في المقدمة هو شهر القرآن. أنا أحب أن أضيف، نحن نقول يعني شهادة شكر وإجلال وإكبار للأمهات التي يعني يمكثن أكثر الوقت في المطبخ من أجل إعداد الطعام، وربما سرقها الوقت وأخذ منها وقت كثير. نستطيع أن نقول لهذه الأم أو لهذه الأخت تستطيع أن تستغل وقتها بقراءة القرآن. كيف؟ تستطيع أن تجعل عندها كتاب، أو تستطيع أن تستغفر أو تسبح وهي تطهو الطعام، وهن مشكورات مأجورات على هذا الفعل الذي يغفل عنه أناس كثر. أنت تعلم أن إطعام الطعام من أفضل القربات عند الله في شهر الصيام. كان ابن عمر كما ذكرنا لا يفطر إلا مع صائم، وكان الإمام أحمد وحماد بن سلمة وغيرهم من الأعلام كانوا يدفعون بالطعام ويتصدقون، بل كان بعضهم يطعم في كل يوم 50 صائما ويكسوهم في نهار الفطر 50 ثوبا، يجتهدون في هذا الشهر الفضيل. والعبادات كما تعلم
تدري ليه يا شيخ ثابت؟ الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.
سبحان الله،
يعني شيء
ولو كانت ماء
على مضغة
أو مضغة نعم أو لبن. سبحان الله، يؤجر الإنسان ولو تمرة.
فما بالك إذا كانوا الأمهات في المطبخ يطبخون ويعدون الفطور حق اللي في البيت كلهم، أو الأخوات يعني أو البنات، فلا شك أنه بالفعل لفتة جميلة يا شيخ ثابت، ولهم أجر صراحة كبير.
الله يجزاهم خير، نوصيهم الله بالثريد اليوم الأمور. فاصل قصير وارجع أيضا لضيوف الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد. وصلت بكم إلى فقرة صوت الحكمة والموعظة، والتي تسلط الضوء على تجارب الشباب القطري في مجال الخطابة والإمامة. متابع ثم نعود إليكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقامت دورة للأمة والخطباء، وكنت الحمد لله يعني ثاني دفعة من هذه الدورة، وهذا الكلام تقريبا قبل يعني يمكن 6-7 سنوات تقريبا. بفضل الله بعدها يعني التحقت بالإمامة، وكان في مسجد صغير قريب من جامع الإمام محمد بن الوهاب وكنت إمام فيه. بعد فترة توفي أخونا العديد الغالي عبد الله بن ناصر الكعبي، وأخونا عبد الله كان جزاه الله خير نشيط في الدعوة إلى الله وفي الخطابة وغيره من اللقاءات المؤثرة. فكان لي زميل اللي هو أخوي مال الله الجابر، وهو أيضا إمام في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. فأتذكر مرة من المرات كان جالس معاي ويقول لي يا أحمد ليش ما تخطب الجمعة؟ فقلت له يا مال الله الخطبة يبيلها ناس متخصصين في العلم الشرعي، يبيلها ناس طلبة علم أقوياء. فقال لي لا بالعكس، شوف أخونا عبد الله رحمة الله عليه، الكلام كان بعد ما توفي، أخونا عبد الله جزاه الله خير كان عنده شيء يثير من علم الشرعي، ومع ذلك كان شعله في الدعوة إلى الله وفي الخطابة. ففعلا شجعني بشكل كبير، والحمد لله يعني بدأت بالخطابة، وهاي كانت بداية الحمد لله لخطبة الجمعة. أما الأذان فمن أول ما افتتح هذا الجامع، جامع الإمام محمد الوهاب، وأنا كنت قبلها إمام في الجامع الصغير هذا، فالحمد لله يعني التحقت في الجامع مع بداية الجامع أن يكون مؤذن في هذا الجامع، الحمد لله يعتبر يعني شيء أفتخر فيه. إذا كانوا أهل البلد وهم أهل قطر نفسهم، إذا كانوا هم اللي يؤمون وكانوا هم اللي يعني على المنابر، فبيكون تأثيرهم أقوى على الناس. فالمسؤولية أنا أشوفها كبيرة أن الشباب يقبلون على هذا الأمر. أكيد الإمام القطري أو المؤذن القطري عنده يعني التزامات معينة، التزامات اجتماعية، عنده يعني بعض الأمور يكون مشغول بعمله، لكن الوزارة يعني تساهلت في هذا الأمر ويسرت وتراعي هذا الأمر. أنا طبعا خريج جامعة قطر وخريج من كلية الهندسة تخصص علوم حاسب. فالمسلم بشكل عام يعني هو راح يصلي ويصلي وراح يعمل وراح يعني يشتغل في الدنيا، وفي المقابل يعبد الله ويطيع الله سبحانه وتعالى ويتبع أوامره. فما فالموضوع مش يعني هو شيئين منفصلين، هو شيء واحد متكامل. فضل الإمامة والأذان والخطبة الجمعة يعني فضلها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح الشباب القطري أنهم يأتون إلى المساجد ويقبلون على الإمامة والأذان وخطبة الجمعة، يعني إن شاء الله بتكون ميسرة إن شاء الله. صح يمكن تكون في رهبة في البداية، لي أحنا أتذكر أن أول خطبة لي كانت رجلي اليمين ما توقف من كثر الرهبة، يعني أنت واقف قدام الناس والرجل ما شاء الله تهتز من الرهبة. لكن مع الوقت سبحان الله صار يعني صار الأمر بسيط وصار الأمر ميسر الحمد لله رب العالمين. فأنا أنصحهم أنهم يقبلون على هذا الأمر وأن يعني يشعرون بالمسؤولية. صح في كل مجال نحتاج يعني نقول نبي طبيب قطري، نبي مهندس قطري، والحمد لله موجودين، لكن أيضا نريد في المقابل الأئمة القطريين والمؤذنين القطريين هم والخطباء أيضا أنهم يكونوا متواجدين ويأثرون في المجتمع.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام. شيخ أحمد فخر وزاك الله خير، الحقيقة أنت من الشباب اللي طموحين، أسأل الله يثبتك إن شاء الله ويثبت إخوانك الأئمة والخطباء القطريين اللي للحقيقة نجد دعم كبير من الأوقاف. تجربتك شيخ ثابت مع الإمامة حدثنا، يعني قال الشيخ أحمد فخر قبل شوي يقول أول ما صليت غير التنافض، وأنا فعلا أنا أذكر أول مرة صليت فعلا أول مرة فعلا رجلي أبيها تقعد على الأرض كأنها محتاجة يعني ميزانية شوي.
صحيح، أنا صراحة ما أحب أن أشير فضائحي على هو مباشرة، أنت لو قلت لي السؤال هذا بيني وبينك ممكن أنا أذكر أحد الإخوة، لست أنا لا أحد يمسك علي. أحد الإخوة عندما قدم للإمامة التفت على الإخوة فقال لهم أوكي، يريد أن يقول استووا فأخطأ. طبعا لا شك كما ذكر الشيخ يعني الإمامة لا زالت رهبتها موجودة في قلوب الناس، لا شك هذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمامة يقولون هي ولاية شرعية مصغرة ليست بالأمر الهين، ولا يقدم إليها إلا أتقى الناس، ونسأل الله يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا. لذلك جاء في الحديث أن الإمام ضامن، يعني هو ضامن على أركان الصلاة وواجباتها، والمؤذن مؤتمن. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين أو قريب منها. تفضل عندك اتصال.
أظن في اتصال. إحنا هذه الفقرة ودنا أن يكون الإخوان متصلين فيها، وكل ما اختصروا كل ما تركوا مجال حق إخوانهم. يا مرحبا معنا الخط. منيخر أخوي منيخر حياك الله.
مرحبا
ومسهلا حياك الله، مباركين بالشهر.
الله يبارك في حياتك، مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالنور، يا مرحبا
ومسهلا. مبارك عليكم الشهر.
الله يتقبل منا ومنك صالح أعمال إن شاء الله.
تقبل الله منا ومنك.
اللهم آمين إن شاء الله.
والله يجعلنا لكم من صوامه وقوامه المقبولين.
آمين آمين، يوفقنا وإياك إن شاء الله.
وفرصة طيبة نحن نسمع منكم ونستفيد منكم.
يا مرحبا ومسهلا باتصالك.
الله يرحمك.
الله يحفظك.
الله يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم. وأنا حبيت أسلم عليكم وهنيكم إن شاء الله الكريم وأشكركم على البرنامج الجميل.
جزاك الله خير، دعواتك الله يوفقنا وإياك، وإحنا هذه قناة الريان وبرنامجكم منكم ولكم إن شاء الله. أسأل الله أن يحقق كل طموحاتنا في هذه.
الله يحفظكم يبيض وجيهكم.
شكرا شكرا أخوي منيخر حياك الله. إقبال الشباب في رمضان أو إقبال الشباب على الإمامة والخطاب إيش تراها الشيخ من الله؟
والله أنا أشوف أن يعني فيها مؤشرات إيجابية الحقيقة. يعني إحنا يعني أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، يعني كنت أدرس في الثانوية، يعني كانوا الأئمة القطريين محدودين، إحنا كنا نعرف الشيخ أحمد البوعيني في الوكرة والشيخ محمد حسن البريخي في الخور، فكانوا هذول يعني أكبر شيخين يعني هاي اللي إحنا نشوفها كنا، وكانوا بالفعل بالنسبة لنا إحنا كأئمة قطريين كانوا قدوات، شلون هم قدروا يوفقون بين إمامة المسجد وأيضا بين عملهم الوظيفي وبين حياتهم الاجتماعية. الحقيقة كانوا مثال بالنسبة لنا، وكنا نحفظ القرآن الكريم في مراكز التحفيظ، وكانوا دائما يحثون في الأخوان في المركز على يعني الإمامة للمشاركة فيها ولو في شهر رمضان. أنا أذكر أن كانت وزارة الأوقاف أيضا كان عندها برنامج إلى الآن هو موجود برنامج المتعاونين، أي واحد من طلاب مراكز القرآن الكريم أو يعني حتى لو ما كان من مركز القرآن مركز التحفيظ مثلا عنده الرغبة وعنده القدرة وحافظ قدر معين من القرآن وعنده رغبة أن يأم بالمصلين مسموح لهذا الأمر، كنا نصلي فقط 20 يوم في رمضان. أول 20 يوم كنت أنا وأخوي محمد حسن طاهر أيضا كنا نتناوب على الصلاة في مسجد معين ما يكون فيه إمام ودونا هناك الأخوان في الوزارة.
سنة كم هاي أبو؟
هذه الله يسلمك سنة 2001 2002
ما شاء الله،
يعني إيه نعم 2001 2002 تقريبا 2003
تقييم التجربة هذه اللي هي والدورات الآن كم من دورات الآن ولا؟
والله حين الدورة 11 يخرجون اليوم إن شاء الله في الليل
ما شاء الله،
بيكرمهم إن شاء الله سعادة الوزير،
نهنيهم إن شاء الله من برنامجنا إن شاء الله يوفقهم. وإحنا نحتاج اليوم الشباب القطري المهندس والطبيب. الإمامة أعتقد هي ليس بمعنى وظيفة وإنما هي دعوة الأنبياء اللي يجب على كل واحد أنه يجد في نفسه الكفاءة في الحفظ وأيضا القراءة الصحيحة أن يتقدم الإمامة في دورة وزارة الأوقاف
ولا يتردد. أنا أعتقد أن كذلك من حسنات الإمام القطري أنه قريب من الجمهور، قريب من المجتمع، يفهم معاناته، يعرف العادات والتقاليد، يفهم المراد من المتكلم، يعرف العرف السائد في أوساط المجتمع، يعرف شلون يتفاهم مع المشكلة، يحل المشاكل، يجلس مع الإخوة. أنا أعرف يعني كثير من الأحباب والإخوان يعني يجدون في الإمام القطري أنه قريب من النفس من الروح، كلامه مفهوم، شرحه قريب. أعتقد أن الحواجز مكسرة بينه وبين الإمام القطري، يستطيع أن يسأله، يستطيع أن يستمع له. تعرف أن اللهجات تختلف من بلد إلى آخر، يعني ما نقول قصور في أحد من الأئمة حفظهم الله، لكن الإمام القطري أشعر أنه قريب من أبناء الحي، يستطيع أن يعالج كثير من المنكرات الموجودة في الحي بطريقة وبأسلوب فني. ربما طريق الموعظة يختلف من إنسان إلى آخر، لكن الإنسان القطري يستطيع أن يوصل الرسالة بطريقة مؤدبة مهذبة لقلوب الشباب. كبار السن يستمتعون ويعني يحبون الكلام من 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 أبناء البلد، وهم وهذا مجرب، يعني أنا الحمد لله جرب ذلك من إخواننا ويقول الحمد لله أن الله عز وجل جاء بكم لإمامتنا.
أنا أضيف شيء شيخ أحمد بالنسبة للإمامة، كنت نحن أما كنا ونعرف الإمامة هي روح، يعني تحسسك أولا بنوع من المسؤولية تجاه المجتمع، تحسسك بنوع من المسؤولية تجاه نفسك أنت، تنظم وقتك فيها بركة، بركة في وقتك، بركة في مالك وفلوسك، بركة في عيالك، بركة في علاقاتك الاجتماعية مع الناس، مكانتك أيضا الاجتماعية أنت
حفظك أيضا يستمر حفظك.
أما في ناحية الحفظ هذه لا تسأل، أكيد أكبر وسيلة لتثبيت الحفظ عند الإنسان هي الإمامة. ليش؟ لأنك أنت عندما تراجع لكي تصلي بالناس تختلف المراجعة بينك أنك تسمع عند شيخ أو تسمع عند أخ أو تراجع لنفسك، لأن الصلاة ما تحتمل الخطأ، تراجع مراجعة قوية وتصم الصفحة وتصم الربع أو الجزء شيء يعني تكرار. فأكبر وسيلة لتثبيت القرآن الكريم في صدرك هي في الإمامة. وعقب سبحان الله إذا راجعت مراجعة الصلاة صعب صعب جدا أنك تنسى القدر اللي راجعته، صعب جدا حتى لو تركته فترة طويلة وجيت تراجع، بمجرد أنك تراجع مرة مرتين قد رسخ في بالك. فلا شك أن الإمامة يعني لها فوائد كثيرة، وهي أشوفها أنها هي وظيفة الحقيقة مبروكة.
أيضا الوزارة يعني مشكورة أن جعلت أيضا الأئمة القطريين في جامع الإمام يتناوبون أكثر من شيخ، شيخ يوسف عشير، شيخ تركي عبيد، شيخ مر الله، الشيخ محمد يحيى، أيضا الأسماء القطريين اليوم إحنا نفخر فيهم، إن الله يثبتهم إن شاء الله، ودائما هؤلاء الشباب اللي إحنا نفخر فيهم. لكن نريد وإحنا في أول يوم رمضان صلاة الأرحام الشيخ ثابت بنتكلم في جزء منها الشيخ مال الله، لكن نريد أن نؤكد مسألة صلاة الأرحام ونحن في أول يوم، لأن الناس تعتقد بأن بالرسالة اللي أرسلتها للشيخ ثابت هي كفاية أني أنا وصلتها صلاة الأرحام. ماذا يقول الشيخ ثابت؟
بل ربما أصبحت هذه الأحسنت، فهذه من مساوئ الجوالات كما ذكر الشيخ، أنها أن البعض يظن أنه عندما يرسل لوالده رسالة أنه بذلك ارتفع عنه التكليف في مسألة الاتصال أو الحضور، وهذا خطأ. بل لابد عليك أن تصل رحمك. لذلك سبحان الله، الله عز وجل ما لعن شيء في كتاب الله إلا قاطع الرحم. قال هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض أو تقطعوا أرحام أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنا أقول لقاطع الرحم اعلم أن آخر عمل ارتفع لك هو قبل قطيعة الرحم. مسألة خطيرة يا رجل. الناس الآن تصلي وتصوم وتتصدق وتقطع الرحم، هذه الأعمال كلها لن ترتفع إلا بالمفتاح هذا، مفتاح صلة الأرحام. لذلك الأعمال كما جاء في الحديث أن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس، فيرتفع عمل كل إنسان. وكذلك الحديث الذي مر معنا في شعبان أن الله يغفر لكل أهل الأرض إلا لمشرك ومشاحن. فمسألة قطيعة الرحم مسألة خطيرة جدا.
حتى يصطلح يعني
دعوهم. البعض من الناس عندما تأتيه وتلاطفه وتذكره بالله عز وجل وبتقوى الله وتبين له الأحكام وأن المسألة خطيرة يقول هو الذي بدأ. يا أخي العزيز، ليست المسألة مسألة من بدأ. أنت الآن عليك أن تبدأ أخاك بالسلام، فخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. يا أخي أنا بالعامية ادعس على نفسك الأمارة بالسوء يا أخي، وأقبل على أخوك يا أخي، سامحه يا أخي.
وخيركم الذي يبدأ
بالسلام. هذا هو الأصل يا أخي، بالعكس حتى يرتفع.
بس هذا وجهها في ختام حلقتنا وإحنا في أول رمضان سريعا شيخ ثابت.
والله أنا ختاما أقول للأحبة، اغتنم هذا الشهر المبارك لن يعود إليك، ولا تكون كما قال الله في وصف أولئك ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. أبدا. سبحان الله، كلمات التمني جاءت في معرض الذنب في كتابه، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كل يا ليتني يا ليتني يا ليت، جاءت كلها في معرض الذنب. اغتنم هذه الساعات وابدأ بالتوبة والعمل الصالح.
رسالة أخيرة أيضا لمرتادين المساجد، أما المصلين كنساء أطفال، رسالة سريعة نوجهها شيخ من الله.
نحرص إن شاء الله على يعني إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في ذهابنا إلى الصلاة، في ذهابنا إلى المسجد، في ذهابنا في تعبدنا. نحرص قدر الإمكان أن احنا نخشع في صلاتنا، نتدبر، نخفف حتى من الأكل. التخفيف من الأكل أيضا من أسباب الإعانة على الخشوع. نحاول قدر الاستطاعة ألا نترك ليلة إلا ونصلي فيها التراويح كاملة مع الإمام، لأن أجر الصلاة مع الإمام حتى ينصرف
كتب له قيام.
نعم، كأن الإنسان جالس طول الليل وهو يصلي، كتب له قيام ليلة. فالأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى في صلاة التراويح، وإن كانت هي سنة إلا أن يعني أجرها عند الله سبحانه وتعالى كبير. وهي الآن يسيرة ولله الحمد وميسرة، يعني إحنا قاعد نشوف يعني الناس تضيع أوقاتها في أشياء ما لها داعي.
ساعة واحدة تقريبا
الصلاة كلها، مع صلاة العشاء، مع الأذكار، مع صلاة السنة، مع صلاة التراويح، مع الوتر، مع الدعاء. يعني أنا أغلب المساجد في الدوحة ترى 45 دقيقة، إن طولت ساعة يعني ساعة.
والإنسان يختار مسجد مناسب له حتى هو يعني يرتاح له.
كل واحد يختار المسجد اللي يناسبه في يعني اللي رايحه فيه، سواء طول الصلاة أو قصرها أو يعني نظافته ونحو ذلك.
شكرا الشيخ مارل الجابر، وأيضا شكرا الشيخ ثابت القحطاني، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم. هذه أول حلقة من حلقات برنامج رمضان الدوحة. يوميا إن شاء الله سنطلع عليكم في 4:30 حتى ذلك الموعد، استودعكم الله. ونقول ادعوا عند فطوركم فإن فيها دعوة مستجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،